بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني بشرح الشيخ علي أبي الحسن المصري، وما زلنا في باب الطهارة بعد أن ذكر الشيخ الماء الذي يجوز منه الوضوء والماء الذي لا يجوز منه الوضوء. قال: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقد تبرع في هذه المسألة بمسألة كان حقها أن تذكر في باب الوضوء، وهو قوله: وقلة الماء مع إحكام الغسل، أي إتقانه بكسر الهمزة، وتعميمه في العضو المغسول سنة. قيل أراد بها المستحب، وقيل أراد بها ضد البدعة، أي قلة الماء المستعمل في الوضوء مع إحكام الغسل سنة. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وإحكام الغسل يعني استيعاب العضو مع سريان الماء وسيلانه على العضو، هذا هو معنى الإتقان. ومعنى السنة يعني على سبيل الاستحباب، لأن الإسراف مكروه، أو أراد به البدعة، لأن كثرة الماء بدعة، وهو الموافق لقوله: والسرف منه، أي الإكثار من صب الماء في الوضوء، غلو. والغلو هو الزيادة في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم. وبدعة أي محدث مخالف للسنة، يعني أن الإسراف في الماء غلو وبدعة. والغلو يعني التعمق في الدين، وهذا يؤدي إلى الوسوسة، يؤدي إلى الوسوسة. وبدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما كان يقلل الماء المستعمل، وهي طبعا حرام. البدعة حرام، أو البدعة التي تؤدي إلى الإسراف في الماء وتؤدي إلى الوسوسة في الدين حرام، لأن الوسوسة مذمومة، الوسوسة مذمومة خاصة في العبادات، العلماء يقولون هذا، الوسوسة في العبادات مذمومة، وفي المعاملات محمودة، يعني في المعاملات، يعني في الأخذ والعطاء والحلال والحرام، الذي يتوسوس يبقى يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه فيأكل حلال، لكن الوسوسة في العبادات تؤدي إلى الغلو والوسوسة والتعمق الشديد الذي يحمل صاحبه على ترك العبادة رأسا، وهذا هو مراد الشيطان. قال: وقوله وهي حرام، يعني الغلو والإسراف في الماء. والأول موافق لظاهر قوله في النواذر: والقصد في الماء مستحب والسرف منه مكروه. يعني قلة الماء مع أحكام الغسل سنة، يعني المراد بالسنة الاستحباب. وقوله غلو وبدعة يعني أنه مخالف للسنة فيكون مكروها، لأن المكروه هو ما كان ضد السنة، لكن الحرام ما كان ضد الواجب، ما كان ضد الواجب. يبقى الحرام ضد الواجب أو الفرض، والسنة ضدها المكروه، والمستحب ضده خلاف الأول. فلا بد أن تعرف هذه المصطلحات الفقهية. قال: وعليه مشى صاحب المختصر أن الإسراف في الماء مكروه وليس إيه؟ وليس حراما. فالمراد بالبدعة في كلامه هنا الكراهة، لأنها مضادة لإيه؟ للسنة. وإنما كره الإسراف في الماء مخافة أن يتكل على كسرة صب الماء ويترك التدليك، يعني يظل يصب في الماء وينسى الدلك، والدلك واجب. ولذلك لو هو قلل الماء ودلك وأوصل الماء إلى البشرة يكفي هذا، لكن لو ظل يصب الماء ونسي التدليك يبقى عند المالكية يعني وضوءه وغسله باطلان. ليه؟ لأنه ترك واجبا أو فرضا من فرائض الغسل وهو الدلك والوضوء. قال: وأخذ من كلامه أن الممسوح لا يطلب إحكامه لأن المسح مبني على التخفيف فلا تطلب المبالغة فيه، لأنه قال إحكام الغسل ولم يقل إحكام المسح، لأن المسح مبني على التخفيف، يبل يده ويمسح، فهو مبني عليه على التخفيف وليس على التعمق يعني والإحكام. ثم استدل على ما ذكره من الاقتصاد في الماء بقوله: وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث أو رطل وثلث بالفتح والكسر، والكسر أجود، وزن رطل وثلث. قال: والرطل 12 أوقية، والأوقية 10 دراهم وثلثان، والدرهم 50 حبة، وخمس حبة من الشعير الوسط. ده مقدار الإيه؟ مقدار الرطل، مقدار ايه؟ الرطل، يعني قدره بحبة الشعير، بحبة الايه؟ الشعير. يعني الأول قال ايه؟ الرطل 12 أوقية، الأوقية 10 دراهم، وزن 10 دراهم وثلثان، والدرهم 50 حبة، وخمسة حبة من الشعير الوسط. هذا تقدير الايه؟ تقدير الرطل يعني. لكن بالوزن المعتاد يعني الرطل وثلث الرطل أكثر من نصف كيلو، لأن الكيلو رطلان وربع، رطلان ايه؟ وربع وثلث أوقية، يعني في زيادة شوي. هو المد أكثر من إيه؟ من نصف كيلو. وتطهر صلى الله عليه وسلم أي اغتسل بصاع، وهو وزن يعني 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو 5 أرطال وثلث بالرطل المذكور. وأصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد وهو رطل وثلث، واغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، يعني حوالي 2 كيلو وثلث ده مقدار الماء الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد به على المشهور من أقوال أهل العلم الإخبار عن فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف في الماء، وعن القدر، إخبار عن القدر الذي كان يكفيه عليه الصلاة والسلام، لا أنه حد لا يجزئ ما دونه. يعني هذا التحديد ليس معناه أنه لابد أن يكون الماء المعد للوضوء رطل وثلث، أن يكون رطلا وثلث وثلث رطل، وأن يكون ماء الغسل 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، لكن هو إخبار عن الاقتصاد، وأن الاقتصاد في الماء مع أحكام الغسل سنة. ولذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، قال: لا تسرف يا سعد. قال: أو في الماء إسراف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. طبعا هذه المسألة يعني ذكرها الشيخ استطرادا، لما ذكر المياه ما يجوز منه الوضوء وما لا يجوز، ذكر هذه المسألة، وكان حقها أن يذكرها في الوضوء، يعني يذكرها في السنن أو يذكرها في المكروهات، يعني يقول مثلا: وقلة الماء سنة، أو يذكرها في المكروهات ويقول: وكثرة الماء مكروهة، لأنها تؤدي إلى الغلو والوسوسة. ولما أنهى الكلام على المياه وما تبرع به من هذه المسألة، مسألة قلة الماء مع أحكام الغسل، انتقل يتكلم على طهارة الثوب والبقعة، فقال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة. بعد أن تكلم عن طهارة الماء، نقول طهارة الماء وطهارة الثوب وطهارة البقعة، وبدأ بالبقعة، قال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة. والمراد بالبقعة التي تماسها الأعضاء، يعني ما يوضع أو ما يضع المسلم أو المصلي جبهته عليه ويديه وركبتيه ورجليه، يعني لو كانت هناك نجاسة تحت البطن ولم يصل إليها الجسم أو بين رجليه ما ضر، لا تضر. يعني واحد بيصلي على ثوب أو مكتة أو حصير وتحت بطنه نجاسة، عيل مثلا تبول في هذا المكان، أو واحد وضع شيء نجس هنا، فلما يجي يسجد يبقى تحت إيه؟ تحت البطن أو بين رجليه، كل هذا لا يضر. أو كانت النجاسة في طرف الثوب، يعني بعد موضع السجود في طرف الثوب أو وراء رجليه وواقف، وطرف طرف الثوب من الخلف فيه نجاسة، أو كانت النجاسة تحت الحصير أو المصلى، لا تضر. يعني واحد مثلا حصيرة كبيرة في طرفها نجاسة أو على أولها أو على آخرها أو على جنبها، وأنت صليت في المنتصف، لا يضر هذا. ليه؟ لأن النجاسة هنا ليست محمولة للمصلي. ولذلك احنا قلنا ايه الشرح الصغير هناك، قال شيخ الدرديل: وتجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وثوبه وبدنه ومكانه. إذن لو واحد معاه شال كبير، شال كبير في طرف هذا الشال نجاسة، ووضع طرفه على كتفه، والطرف الذي فيه النجاسة ملقى في الأرض بحكم الصلاة هنا، صلى بالنجاسة. ليه؟ لأنه محمولة، الشال الذي على الكتف تتصل به نجاسة، وهو محمول على كتف المصلي، يبقى هنا تضر النجاسة. شوف الفرق بين المسألتين. يبقى لو الشيء الذي يصلي عليه المصلي فيه نجاسة لكن هو يقف بعيدا عنها وليست محمولة له، أهم حاجة طهارة إيه؟ المواضع السبعة. المواضع السبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم. يبقى الجبهة، اليدان، الركبتان، الرجلان. فلو في نجاسة بعيدة عن المواضع السبعة لا تضر، حتى ولو بين يديه أو رجليه أو تحت بطنه، لكن لو نجاسة محمولة متصلة به تضر. هذه المسألة. حتى ولو كانت يابسة، اليابس كالطاهر واحد لا فرق، حتى لو كانت لينة أو يابسة لا فرق بينهما. يعني لا حتى لو يابسة، و يعني حتى لو طرف الثوب، الإنسان لابس جلابية واسعة مثلا وهو بيسجد طرف ثوبه يعني جاء على النجاسة اليابسة. اليابسة لا، لو لينة ممكن يعني تنتقل، لكن لو يابسة لا تضر، لا تضر. نعم، لا، لو تحت رجله يبقى باطل الصلاة. أنا بقول مواضع، لا، مواضع السجود مش الجبهة بس. أهم حاجة لا تمسها الأعضاء، عدم مس الأعضاء للنجاسة، لا يضع يديه عليها ولا ركبتيه ولا قدميه ولا جبهته. إنما لو هي في أي موضع مرتفع، الجسم مرتفع عنها لا يضر. بقول لك لو تحت بطنه، لو تحت صدره، لو بين ركبتيه، كل ده لا يضر. ولذلك قال: وطهارة البقعة التي تماسها الأعضاء لأجل الصلاة. هذه إيه؟ واجبة. الطهارة هنا واجبة للموضع، ويروى واجب بإسقاط التاء على تقدير أمر واجب، لكن لو قال واجبة أي الطهارة، لو قال واجب يبقى أمر واجب، تذكير والتأنيس يعني. وكذلك طهارة الثوب واجبة لأجل الصلاة، واجبة لأجل الصلاة. لكن لو واحد لبس ثوبا نجسا لا لأجل الصلاة، لا شيء عليه، لا شيء عليه. وانظر لما لم يذكر طهارة البدن وهي أيضا واجبة للصلاة. يعني نقول طهارة الثوب والبقعة والبدن. هو لم يذكر طهارة البدن، إنما ذكر طهارة البقعة وطهارة الثوب. قال واختلف في معنى الوجوب المذكور، فقيل إن ذلك فيهما أي البقعة والثوب، وكذلك البدن واجب وجوب الفرائض. والشيخ هنا لم يعلل يعني لما لم يذكر طهارة البدن مع أنها واجبة، يعني ممكن لم يذكرها لكونها معلومة، لكونها إيه؟ معلومة. يعني إذا كانت طهارة البقعة واجبة وطهارة الثوب واجبة، فمن باب أولى إيه؟ البدن. وكذا واجب، إن ذلك فيهما واجب، يعني في الثوب والبقعة والبدن واجب وجوب الفرائض، يعني مع الذكر والقدرة، يعني أن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان واجبة مع الذكر والقدرة، الشرطين دول مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، ولذلك قال دون العجز والنسيان. قال ده القول الأول، القول الأول عند المالكية أن طهارة الثوب والبدن والمكان واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. مع الذكر أي التذكر، يعني إذا صلى وهو متذكر صلاته باطلة، وصلى وقادر على الإزالة، يعني متذكر وقادر على الإزالة صلاته باطلة. ما لسه هنقوله. أما إذا عجز عن الإزالة، يعني الثوب نجس أو البدن أو البقعة وعجز ولم يجد ما يزيل به، لم يجد إيه؟ لم يجد ما يزيل به، أو وجد وعجز عن الإزالة لذيك الوقت، ما فيش وقت، يعني يدوب الوقت يقيم الصلاة ويصلي، فلو غسل خرج الوقت، يبقى داخل في الإيه؟ في العجز، داخل في العجز. والنسيان يعني لو صلى بالنجاسة وتذكر بعد الصلاة، الصلاة صحيحة لكن على القول بالوجوب الصلاة باطلة، يعيدها وجوبا، يعيدها أبدا على القول بالوجوب، على القول بالوجوب إن هو صلى بها ذاكرا قادرا، فالصلاة باطلة يعيدها وجوبا، لكن صلى بها عاجزا صلاته صحيحة، ناسيا صلاته إيه؟ صحيحة، يعني إذا لم يتذكر، فإذا تذكر يبقى هيعيدها وجوبا أبدا، هيعيدها ما دام تذكر. ها؟ لا هيستمر، هيستمر ثم إيه؟ يغسل ويعيد. قال شهر وقيل إن ذلك فيهما وفي البدن، يعني في الثوب والبقعة والمكان، واجب وجوب السنن المؤكدة. القول الثاني، احنا عندنا إزالة النجاسة فيها قولان بالوجوب والسنية، وقد شهر كل من القولين، شهر كل من القولين، القولان مشهوران. وعلى الأول لو صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها أعاد الصلاة أبدا للوجوب، وعلى وإن صلى ناسيا أو عاجزا على القول الأول برضو أعاد في الوقت، أعاد في الوقت، لكن مضى الوقت لا يعيد، يعني صلى ناسيا وتذكر بعد انتهاء الوقت لا يعيد، صلى بالنجاسة عاجزا عن إزالتها، يعني الماء موجود وهو متذكر ولكن لو استعمل الماء خرج الوقت، يبقى يصلي ولا يعيد لأنه فيش وقت، ما ده على الوجوب، الكلام ده كله على الوجوب. هيعيد في الوقت إن صلى ناسيا أو عاجزا، وإن صلى عامدا قادرا عاد أبدا. دي في المسألة الثانية، إذا تذكر بعض الصلاة يعني صلى وهو ناسي، ما النسيان لا يكون إلا هذا، برضه هيعيد في الوقت وجوبا. وجوبا ما ده القول الأول. القول الأول صلى بها ناسيا عاد في الوقت على سبيل الوجوب، لكن إذا مضى الوقت لا شيء. وعلى القول الثاني السنية يعيد في الوقت مطلقا، وإذا مضى الوقت لا إعادة. يعني لو صلى قادرا عامدا يقدر على إزالتها، وصلى متعمدا يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. إذا مضى الوقت صلاته صحيحة. لا ده القول الثاني السنية، يعيد أبدا. إزاي؟ ما دام سنية بقيت في الوقت. لأن الإعادة غير واجبة مطلقا، لا في الوجوب، في القول بالوجوب. بس في ايه؟ مع الذكر والقدرة، لكن مع العجز والنسيان يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. وهنا على القول بالسنية هيعيد في الوقت، سواء صلى عامدا قادرا أو ناسيا عاجزا هيعيد في الوقت. إذا مضى الوقت صلاة صحيحة. ثواب إزالة النجاسة ولا ثواب إيه؟
ثواب الفاعل.
ما هو ثواب الواجب يعني أعظم من ثواب السنة. أيوة، إذا كان قادرا ولم يزلها على القول بالسنية هيبقى لا اسم عليه. طبعا.